عرف أن الوضوء لا بد أن يكون كاملا، أن تتم أركانه. ذكروا أن أركان الوضوء ستة: غسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين والترتيب والموالاة. الأربعة التي هي غسل أو مسح أدلتها القرآن الكريم. فالوضوء الكامل غسل هذه الأعضاء، إذا غسلها كما أمر ارتفع حدثا. من غسل الوجه المضمضة والاستنشاق، الجمهور على أنهما واجبان تبع الوجه. المضمضة أخذ ماء وتحريكه بالفم ثم يمجه، والاستنشاق إدخال الماء في المنفذين واجتذابه بقوة النفس. فإن هذا هو حقيقة المضمضة والاستنشاق، وقد دل على إتباعهم الوجه أدلة، منها حديث مروي بلفظ: إذا توضأ فمضمض. ومن حديث آخر: لفظه بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. والمبالغة معناها قوة اجتذاب الماء في المنفذين حتى ينظف ما فيهما. والمضمضة طبع ماء في فمه ثم تحريكه بالأصابع، مسح أسنانه وتحريكه ثم يمجه. وهذا من تمام غسل الوجه. خالف في ذلك بعض العلماء الشافعية وقالوا إن الوجه وما تحصل به المواجهة والمسجران مستتران، وكذلك الفم تستره شفتان، فكيف يدخلان به الوجه؟ الوجه ما تحصل به المواجهة. ولكن نقول الصحيح أنه أن الوجه يدخل فيه الفم والأنف، وذلك لأنهما في حكم الظاهر. فذكروا تعليلات توسعوا فيها. أما غسل اليدين فيكون بعد غسل الوجه إلى المرفقين، أي مع المرفقين. وفي حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أدار الماء على مرفقيه، والمرفق هو المفصل الذي بين الذراع والعضد يدخل في الغسل، وتكون إلى بمعنى مع، أي مع المرفقين. ومثله الكعب، الكعبان في القدمين، في كل قدم كعبان وهما العظمان الناتئان في ظاهر القدم، فيدخل الكعب في الغسل وتقوم إلى بمعنى مع، أي مع الكعبين. والكعب منتهاه مستدق الساق، فيغسل إلى مستدق الساق. وأما مسح الرأس ففي كيفيته خلاف، والصحيح أنه يمسح كله. واكتفى الحنفية بمسح الركن، واكتفى اختلف الشافعية بمسح بعضه ولو شعره، وفي هذا تساهل. الذين قالوا يكتفى بأن يمسح ولو برأس إصبعه يصدق عليه أنه مسح، قالوا إن الآية فيها قوله امسحوا رؤوسكم الباء للتبعير، أي بعض رؤوسكم، ولكن هذا غير صحيح. لم تأتي الباء بمعنى التبعير، وإنما هي بمعنى الإلصاق، ألصقوا المسح برؤوسكم، فيبدأ بمقدم رأسه وينتهي بالمسح إلى مؤخر رأسه، ويمر يديه مبلولتين بالماء على جميع رأسه، ثم يرد يديه إلى المكان الذي بدأ منه وهو الناصية، ويمسح الأذنين، الأذنان ورد أنهما من الرأس، في أحاديث كثيرة الأذنان من الرأس، ولأجل ذلك يمسحان مع الرأس. وكيف يتمسح يدي الأذنين؟ أن يدخل السبابتين في سماخي الأذنين، يدخل السبابة في سماخ الأذن يعني في خط الأذن، ولا يلزمه أن يتتبع الغضاريف غضاريف الأذن، بل يكفيه إدخال الإصبع في خرق الأذن. وكذلك يمسح ظاهر الأذن، يمسح ظاهر خفيفها فيكون السبابة في خرق الأذن والإبهام يمسح ظاهرها. من تمام غسل الوجه غسل الشعر الذي هو ظاهر، فإن كان الشعر كثيفا كفى غسل ظاهره، واستحب تخليله بإدخال الأصابع فيما بين الشعر حتى يدخل يغسل الداخل، أو بدلكه إلى أن تبتل البشرة ويبتل داخل كل شعرة، يصدق عليه أنه غسل شعر وجهه، وذلك لأن شعر الوجه ما تحصل به المواجهة، يعني يحصل المقابلة عند المقابلة، يحصل لذلك أنه يرى شعر وجهه. أما إذا كان الشعر خفيفا فيلزمه أن يدلكه، أن يغسل ظاهره وداخله وبشرته وجلة الوجه التي نبت بها الشعر. ومن تمام مسح الرأس مسح الأذنين، هذا دليل من قال إن الواجب المسح كله، الأحاديث التي فيها صفة المسح أنه صلى الله عليه وسلم كان يبدأ من مقدم رأسه ثم يذهب بيديه إلى كفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه ثم يمسح أذنيه، هكذا كان. وأما الحنفية يقولون إنه اكتفى بالربع، إذا مسح ربعه كفى، ويستدلون بالحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعلى الإمامة والخفين، والجواب أن الإمامة كانت قد سترت الرأس شدا قويا يصعب عليه رفعها، وكان قد بدأ مقدمة رأسه وهي الناصية، فمسح الناصية وكمل المسح على الإمامة. هذه من أركان الوضوء، وكذلك غسل القدمين من أركان الوضوء، والغسل هو صب الماء عليها إلى أن يمر اليد عليها. الأصل في الغسل أنه إمرار اليد على الموصول للتأكد من نظافتها وللتأكد من ابتلالها بالماء. الآية قوله وأرجلكم إلى الكعبين فيها قراءتان سبعيتان، قرأها بعضهم بالخطب وأرجلكم، وقرأها آخرون وأرجلكم. وقد ذهب إلى مسح القدمين الرافضة، يدعون أن المسح للرأس والرجلين والغسل للوجه واليد ويستدلون بالقراءة. هناك قراءة وأرجلكم، وأجازها القراء لأنها مشتهرة، ولكن حملوها على الغسل الخفيف، وذلك لأن الرجلين مظنة في الإسراف، والإسراف في الوضوء لا يجوز. فلذلك يطلق عليها مسح. وقال بعضهم إن المراد بالمسح هنا الغسل، وكانوا يقولون تمسحت للصلاة، أي ما توضأت لها وضوءا خفيفا. على هذا تحمل تلك القراءة. وذهب الرافضة إلى أنها تمسح الرجل، فهم من عقيدتهم يمسح رأسه ويمسح رجله ويده ويمسح رجله بدون غسل. ولا شك أن هذا مخالف للدليل، فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم شدد في الوضوء، فجاء إلى أصحابه مرة وقد توضأوا سراعا أعقابهم تلوح لم يمسح الماء، فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثة. والأعقاب جمع عقب وهو مؤخر القدم، فوق العقوب وخلف الكعبين مكان منخفض، إذا توضأ بسرعة زل عنه الماء، فجاء وأعقابهم بيضا من السهلنا ورفع صوته وقال ويل العقاب من النار. ولأن المسح لا يسمى إسباغا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. هكذا جاء في هذا الحديث أسبغ الوضوء، والإسباغ هو المبالغة ولكن بدون إسراف وبدون إفساد. المبالغة تحصل بالتأكد من ابتلال البشرة بالماء وإملاء إمرار اليد على المغسول. وأقل الغسلات المجزئة غسلة واحدة لكل عضو، والغسلتان أفضل من الغسلة الواحدة، وثلاث غسلات أفضل من غسلتين، لأنه حال هذا يكون قد نظف وجهه ونظف أيضا أعضاءه، ولا تزيد ولا يزيد على الثلاث. نهاية غسل كل عضو ثلاث، ما زاد على ذلك يعتبر إسرافا. الإسراف وإفساد الماء وإراقته بغير فائدة ولو كان الماء رخيصا. ولذلك في سنن ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على سعد بن أبي وقاص وهو يتوضا فقال لا تسرف، قالوا هل في الماء إسراف؟ قال نعم، وإن كنت على نهر جاري، يعني لو كنت على نهر يجري فلا تسرف بكثرة صب الماء، وذلك احترام الماء ولو كان الماء رخيصا، فإن له مكانة وله حرمة، سيما في هذه الأزمنة فإن الماء يكلف الإحضار له، وفي كثير من البلاد لا يحصل إلا بدراهم كثيرة، فلا يجوز كثرة الإسراف.